السجود والقيام والقعود هذا عمل واحد، لكن هذا العمل الواحد له عنوانان ينطبق عليه عنوان الصلاة صلاة، وينطبق عليه عنوان الغاصب، فإن هذا القيام والقعود والجلوس هذا تصرف في مال الغير في الأرض، تصرف في الصلاة في الأرض في المكان، وهذا تصرف في مال الغير وهذا غاصب. فعمل واحد ينطبق عليه عنوانان، فهل هناك يبحث عن أهم النقطة، هل يمكن أن يتعلق بهذا العمل الواحد أمر ونهي في آن واحد باعتبار إلى عنوانية، والأحكام تتعلق بالعناوين مو تتعلق بالموجودات الخارجية الجزئية، فهل يمكن أن نقول أن هذا العمل الواحد هو مأمور به لأنه صلاة وهو منهي عنه في نفس الوقت لأنه غاصب، بحيث ترتب عليه أنه إذا صلى إذن في الأمر المقصوبة فالصلاة صحيحة لأنه عمل بالأمر امتثل أمر المولى القائل صلي، صح هو آثم وعاصي باعتبار أنه ارتكب مخالفة لنهي المولى لا تفصل، هو عاصي وآثم ذنب مرتكب، لكن الصلاة صحيحة لأنه امتثل أمر المولى، هل يمكن هيك شيء؟ هل يجتمع الأمر والناهي الوجوب والحرمة في شيء واحد إذا كان له وجهان وعنوانان كما هنا أو لا يمكن؟ بحثت إلى أريد قال بعض بجواز اجتماع الأمر والناهي في مثل هذا الفاظ، وقال بعض باستحالة اجتماع. هسأل الآن ما تدخل في ذاك البحث، ذاك البحث له وقته ويأتي إن شاء الله، أنه نحن نقول بالجواز أو نقول بال استحالة، نقول بإمكان اجتماع الأمر والنهي أو نقول بامتناع اجتماع، لكن اللي يريد نقوله الآن في الاعتراض على كلام المرزاء هو أن هذه المسألة إذا كنت تخرجوها عن علم الأصول، ما دام اشترطتم في المسألة الأصولية أن تكون كبرى، وهذه المسألة مو كبرى، هذه المسألة على كلا القولين فيها سواء قلنا فيها بجواز اجتماع الأمر والنهي أو قلنا فيها باستحالة اجتماع الأمر والنهي، على كلا القولين هذه المسألة لا تقع كبرى في قياس الاستحالة، وإنما تقع صغرى ووراءها في الكبرى أخرى محتاجة، وذلك لأنه فإحنا لو في هذه المسألة نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي لو نقول بالامتناع خشك ثالث ما في، إما أن يقول الأصولي في هذه المسألة يقول بأن هذا ممكن أن يكون هذا العمل مشمولا للأمر والنهي في آن واحد، وإما أن يقول أنه مو ممكن أن يكون مشمولا للأمر والنهي في آن واحد، ثالث ما إن قال بالإمكان، إن قلنا وبنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي إذن معناه شنو؟ معناه أنه نحن نقول بأن أمر المولى صلي صلاة الظهر مثلا يشمل بإطلاقه يشمل هيك صلاة في أرض مغصوبة، هيك صلاة في أرض مغصوبة مشمولة لأمر المولى، يعني خطاب صلي يشمله بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، هذا معنى القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي يقول أن هذا العمل يشمله أمر المولى، إطلاق أمر المولى يشمل هذه الصلاة، هذه الصلاة مو خارجة عن إطلاق صلي خطاب صلي، خطاب صلي يشمل كل صلاة، الصلاة في البيت، الصلاة في المسجد، الصلاة في المدرسة، الصلاة في كذا كذا، من جملتها الصلاة في الأرض المغصوبة، فأمر المولى صلي له إطلاق له ظهور في الإطلاق والشمول لهذه الصلاة، كذلك نهي المولى لا تغصب أيضا له ظهور وإطلاق في شمول لي هيك غصب، لا تغصب نهي ينهى عن كل غصب، الغصب له مصاديق، الغصب أحد مصادقه أن واحد يأكل طعام الغير، أحد مصادقه أن يقصد فلوس الغير، أحد مصادقه أن يقصد ملابس الغير ويلبسها، أحد مصادقه أن يجلس في دار الآخرين ويقصر. أحد مصادقه هم أن يصلي في دار الآخرين بدون الصلاة في أرض الغير هم غصب من الغصوب ومصداق من مصادق الغصب ويشمله لا تقصد. فلا تقصد له ظهور إطلاقي في شمول لهيج غصب كما يشمل فعل الغصب. فبناء على جواب اجتماع الأمر والنهي خطاب صلي وخطاب لا تقصد كل من الخطابين له ظهور بالإطلاق والشمول لهذا العمل الخارجي وهو الصلاة في الأرض المقصودة. خب هذا صغرى في قياس الاستنباط مو كبرى، يحتاج إلى كبرى نضم إلى هذه الصغرى حتى يتم قياس الاستنباط. فنقول أن بناء على جواب اجتماع نقول خطاب صلي وخطاب لا تقصب ظاهران في الشمول والإطلاق لهذا العمل وكل ظهور حجة. إذن فظهور صلي ولا تقصب في شمولهما لهذا العمل حجة، احتجنا إلى كبرى حجية الظهور كل ظهور. إذا نتيجة مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز ما وقعت هذه النتيجة في كبرى القياس، وقعت في صغر، هذا بناء على جواز اجتماع. كذلك إذا قلنا بالامتناع، لو قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي معناه أنه ما ممكن أن يكون هذا العمل الواحد الخارجي مشمولا لأمر المولى ونهي المولى في آن واحد. إذن فخطاب صلي وخطاب لا تقصر كل منهما ينافي الآخر، ما يجتمع وياه، ما يمكن أن يجتمع هذان الخطابان يجتمعان وكل منهما يمد يده إلى هذا العمل من دون أن يعارضه الآخر، ما يصير. هذا بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي. القائل بامتناع اجتماع الأمر والنهي يقول ما يمكن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، شلون ما يمكن اجتماع الوجوب والحرمة في الصلاة، الصلاة تكون واجبة ومحرمة في آن واحد، ما يصير. كذلك ما يمكن اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في الأرض المقصودة لأنه عمل واحد خارج، صح إلى وجهين وعنوانين، وجهين وعنوانين ما يكفي، تناب طبات اجتماع ضدين. هذا اذا بناء على امتناع الاجتماع راح يتعارض خطاب صلي مع خطاب لا 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 يجتمع، هذا ينفي ذاك، لا ينفي هذا. لو اراد خطاب صلي ان يشمل هذا العمل فمعناه ان خطاب لا تقصد بعد ما يشمل، يعني هذا الصلاة صحيحة وهذا الانسان هم مصلي وصلاة صحيحة وهم ما مرتكب اثم، ما مرتكب غصب لأن هذا عمله مو غصب، ما مشمول لخطاب لا تغصب. لو هالشكل لو بالعكس، خطاب لا تغصب يشمل هالعمل وخطاب صلي ما يشمله، يعني هذا الإنسان آثم وعاصي ومرتكب للمعصية وما مصلي في نظر الشارع، ما مصلي هذا خطاب صلي ما شامل لهذا العمل، فأحدهما لو الأمر لو النهي. أما أنه هم هو مصلي وصلاة صحيحة وهم آثم هذا ما يصير. القائل بامتناع اجتماع الأمر والنهي هكذا يقول أن الخطابين يستحيل اجتماعهما هنا، يستحيل أن يشملان معا هذا العمل الخارجي. إذن فكل منهما ينفي الآخر، كل من الخطابين يتعارض مع الآخر، فسوف يقع التعارض بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، يقع التعارض بين الدليل الدال على وجوب الصلاة صلي والدليل الدال على حرمة الخاص. وإذا صار تعارض هذا راح يشكل صغرى بقياس الاستنباط مو كبرى. فنقول صلي ولا تفصل متعارضان، دليلان متعارضان بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، وكل دليلين متعارضين إذا تعارضا ساقطا. هاي الكبرى اللي نأخذها من بحث باب التعارض، من بحث بحوث باب التعارض، من قواعد باب التعارض اللي راح يجي إن شاء الله. أحد قواعد باب التعارض أنه إذا تعارض دليلان ولم يمكن الجمع العرفي بينهما ننتهي إلى التساقط مثلا. فهذه القاعدة الكبروية نجيبها من الناس ونضمها إلى هذه الصورة، نقول خطاب صلي وخطاب لا تقصد بناء على اجتماع امتناع اجتماع الأمر والنهي خطابان ودليلان متعارضان، وكلما تعارض دليلان تساقطا إذن فهذان الخطابان. إذن فلاحظوا أن نتيجة مسألة اجتماع الأمر والنهي حتى بناء على الامتناع ما وقعت كبرى في القياس، وقعت صغرى وأصبحت بحاجة إلى كبرى وهي التساقط مثلا، فتكون تلك الكبرى مسألة أصولية مو مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة أصولية. فالحاصل أنه بناء على كلام المرزاء القائل بأن القاعدة الأصولية ملاكها أن تكون واقعة في كبرى القياس، هذا الكلام بالرغم من أنه دفع الإشكال الثالث وأخرج المسائل اللغوية عن التحريف، لكن هذا الدفع تم على حساب كثير من المسائل الأصولية اللي هي داخلة في الأصول خارجة، من جملتها المسائل اللغوية الأصولية مثل بحث الأمر والنهي والمفاهيم والعموم والإطلاق والذني، ومثل بحث اجتماع الأمر والنهي الذني خارجة. هو احنا جلسنين نبحث عن تعريف عن الاصول، نقضنا على المرزا يقول تعريف علم الاصول عبارة عن انه العلم بالقواعد الواقعة في كبرى القياس، فإذا نقول له هذا التعريف مو جامع. لا نقضنا بالمسائل الأصولية اللي هي مسلمة أنها أصولية، وحتى المرزا لو نسأله بحث الأمر والنهي اجتماع الأمر والنهي أصولي، لو فقهي فلسفي كلامي عقائدي شنو طبي رياضي يقول لا أصولي، إذا أصولي تعريفك خمين طبعا. هذا إشكال معنا. خب إذا جواب المرزا بس. جواب آخر ذكره السيد الأستاذ السيد الفولي لكي يدفع الإشكال الثالث، إشكال أن التعريف يشمل المسائل اللغوية، السيد الخوي رضوان الله عليه قال لا، احنا دفعا لهذا الإشكال نضيف قيد آخر إلى التعريف، وهذا القيد الآخر مو القيد اللي ذكره المرزا كبرى يكون كبرى في القياس، لا، القيد الآخر هو أن تكون القاعدة وحدها واقعة في قياس الاستنباط بلا حاجة إلى ضم قاعدة أصولية أخرى إليها، فيصبح تعريف علم الأصول عند السيد رضوان الله عليه هكذا، العلم بالقواعد الواقعة وحدها في قياس الاستنباط بلا حاجة إلى ضم قاعدة أصولية أخرى إليها. أي قاعدة كانت بإمكانها أن تقع في قياس الاستنباط وتمهد الاستنباط الحكم الشرعي وحدها من دون أن تحتاج إلى ضم قاعدة أصولية أخرى إليها، هذه أي قاعدة كانت بها من هذا القبيل هذه أصولية. أي مسألة أمكن أن تقع في طريق الاستنباط وفي قياس الاستنباط من دون أن يحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى إليها، مسألة أصولية ها يحتاج إلى ضم مسألة غير أصولية ما يخالف، أما أن يحتاج إلى من دون أن يحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى إليها هذه مسألة أصولية. أما إذا كانت المسألة بحاجة إلى ضم مسألة أصولية أخرى إليها لكي يتم الاستنباط، هذه المسألة مو أصولية. الملاك هذا مثلا حجية خبر الثقة، هذه مسألة أصولية لأنها تقع وتمهد الطريق لاستنباط الحكم الشرعي بلا حاجة إلى ضم مسألة أصولية أخرى إليها. قل هذا الخبر الذي رواه زرارين مثلا الدال على فرض وجوب الخمس في المعادن، هذا خبر ثقة وخبر الثقة موجود، إذن هذا كلام زرارة. هنا حجية خبر الثقة، كل خبر ثقة حجة، هذه مسألة وقعت في طريق الاستنباط ووقعت في قياس الاستنباط من دون أن تحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى إليها، لأن المسألة اللي انضمت إليها مو أصولية، مسألة أن هذه الرواية جاءت ودلت على وجوب الخمس المعدن، هذه مو مسألة أصولية، هذه يعني مسألة في علم الحديث، مسألة درائية كذا، هاي أخذناها من علم الدراية، من علم الحديث، من كتب الأحاديث استفدنا أن وجود هاي الرواية الدالة على وجود الخمس المعدن، فضمينا إليها حجية خبر الثقة واكتمل القياس. إذن مسألة حجية خبر الثقة مسألة أصولية لأنها وحدها كافية للبعض الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى إليها. أما تعال إلى مسألة صعيد المسائل اللغوية التي ذكرت في الإشكال في الملاحظة الثالثة، أنني تقع في قياس الاستنباط بحاجة إلى قاعدة أصولية أخرى. كلمة الصعيد ظهورها في مطلق وجه الأرض هذه وحدها ما تكفي للقياس للاستنباط، وإنما يجب أن نضم إليها مسألة أصولية أخرى، لأنه إذا أمر الشارع قال تيمموا صعيدا طيبا أو تيمموا على الصعيد، ورد في الرواية مثلا تيمموا على الصعيد، هنا الفقيه لا يريد يستنبط الحكم الشرعي، هو بحاجة إلى مسألتين، إحدى المسألتين عبارة عن أن الصعيد شنو معناه، هاي مسألة لغوية، والمسألة الأخرى اللي هو بحاجة إليها أيضا عبارة عن أن هذا الخبر الذي يقول أنه تيمم على الصعيد، هذا الخبر حجة كلتا المسألتين يجب أن تتوفر لكي يتم قياسه. إذن فظهور الصعيد أصبح بحاجة إلى ضم قاعدة أو مسألة أصولية أخرى إليها، وتلك المسألة الأصولية عبارة عن حجية أو تلك القاعدة عبارة عن ظهور إفعال في الوجود، إذا كانت الجملة واردة في القرآن تيمموا صعيدا طيبا، فهنا بعد ما نحتاج إلى حجية خبر، الكلام ليس في خبر هذا القرآن، والقرآن سنده قطع، فما نحتاج إلى مسألة حجية السند. لكن إذا الفقيه يريد يستنبط الحكم من هذه الآيات هو بحاجة إلى أمرين، أولا أن يعرف الصعيد شنو معناه، والأمر الثاني أن يعرف تيمموا شنو معناه، تيمموا أمر والأمر شنو معناه، وجود دموج في آخر، فهو بحاجة حتى لو عرف أن الصعيد شنو معناه هو لا زال بحاجة إلى مسألة أصولية أخرى وهي ظهور إفعال إذن ظهور الصعيد أصبح بحاجة إلى مسألة أصولية أخرى وهي ظهور إفعال الوجود حتى يكون مثل. ما دام ظهور الصعيد أصبح بحاجة إلى مسألة أصولية أخرى إذن ظهور الصعيد مو مسألة أصولية، لأننا اشترطنا أن تكون المسألة الأصولية وحدها كافية في الاستنباط بلا ضم قاعدة أصولية أخرى. خب لو واحد أشكل على السيد أنه إذن ما لا تقولون في ظهور أفعال مسألة ظهور أفعال في الوجوب هاي شلون؟ هذه وحدها كافية؟ هذه أصولية لو لا؟ أصولية بلا أشكال ينطبق عليها الملاكي اللي ذكرتموه وهو أنه وحدها يكون كافية في قياس الاستنباط؟ لا، لأن ظهور أفعال في الوجوب بحاجة إلى ضم قاعدة أخرى وهي قاعدة حجية الظهور. يقول أفعال ظاهر في الوجوب وكل ظهور حجة، إذا هم نحتاج إلى شيء آخر، إلى قاعدة أخرى وهي قاعدة حجية الظهور. فما دام نحتاج إلى قاعدة أخرى إذا هو موصول، هذا البحث موصول، البحث في أفعال في الوجوب موصول بناء على كلامه. يجيب السيد على هذا الإشكال، يقول لا، هذا الإشكال مو وارد على كلامه، فإن ظهور أفعال في الوجوب صح بحاجة إلى كبرى أخرى يعني قاعدة أخرى وهي حجية الظهور، لكن هاي القاعدة الأخرى مو أصولية. احنا قلنا المسألة الأصولية هي المسألة اللي لما تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى، حجية الظهور مو مسألة أصولية. قول ليش مو أصولية؟ يقول السيد للاتفاق عليها المسألة مسلمة. واحد اكو عاقل يناقش في حجية الظهور؟ إذا الظهور مو حجة شنو؟ الناس شلون يتفاهمون بيناتهم؟ إذا ظهور الكلام كلام الإنسان في محاوراته مو حجة ومو معتمد، كان الناس شلون يتفاهم فيما بينات وقلاء في العالم شلون يحسون بالله؟ أكو أسلوب آخر لفهم مقاصد الآخرين غير ظهور كلامه؟ المسألة متفق عليها، ما دام متفق عليها إذن مسألة حجية الظهور مو بحث أصولي، شيء مسلم. الظهور افعل بالوجوب صح يحتاج الى ضمه الى حجية الظهور، لكن حجية الظهور مو مسألة اصولية، حتى يكون ظهور افعل اصبح بحاجة الى قاعدة اصولية اخرى، الى مسألة اصولية اخرى. لا، ظهور افعل بالوجوب بحاجة الى ضمه الى حجية الظهور، وحجية الظهور ليست مسألة اصولية. اذا لا زال الملاكي اللي ذكرناه صحيح، وهو ان القاعدة الاصولية هي التي لا تحتاج الى قاعدة اصولية اخرى، وهذا ينطبق على ظهور افعال في الوجوب. ظهور افعال في الوجوب ما تحتاج الى قاعدة اصولية اخرى، تحتاج الى حجية الظهور، لكن حجية الظهور مو قاعدة اصولية. ليش؟ لانها متفق عليها. هذا خلاصة كلام هذا الكلام لا يرتضي سيدنا الشريف رضوان الله عليه اولا وثانيا. اولا تقولون القاعده الاصوليه هي التي ما تحتاج الى قاعده اصوليه اخرى، ما تحتاج، هاي شويه وضحوها، ما تحتاج ابدا ودائما وفي كل الحالات، او ما تحتاج ولو في حاله واحده وفي فرض واحد. ياهو، ما هو الملاك لديكم عندما تقولون أنه القاعدة الأصولية هي القاعدة التي لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى، لا تحتاج أبدا؟ فالملاك عندكم أن الملاك عندكم لكي تصبح المسألة أصولية وداخلة في علم الأصول، الملاك عندكم هذا أنه في كل الحالات وأبدا ودائما ما تحتاج هاي المسألة إلى مسألة أصولية أخرى. هذا هو الملاك. هالشيء كلش صعب. فبناء على هذا اخرجتم مثل مسألة ظهور الحال. افعال في الوجوب مو مسألة اصولية، لا اشكال انها مسألة، بينما ما ينطبق عليها هالملاك. يعني ليست هذه المسألة بحيث ابدا ما تحتاج الى مسألة اصولية اخرى، لا قد تحتاج، مو قد، كثير من الأحيان مسألة ظهور افعال في الوجوب وحدها مو كافية لاستنباط الحكم الشرعي، بل هي بحاجة إلى ضمها إلى مسألة أصولية أخرى. وتلك المسألة الأصولية الأخرى اللي كنت تنضم إلى هاي شنو؟ ها؟ هي المسألة الأخرى الأصولية اللي هي كنت تنضم إلى مسألة ظهور افعال في الوجوب حتى يتم الاستنباط، مسألة ترجيح قضية، لأن إفعال يعني الأمر اللي نبحث عن أنه هل هو ظاهر في الوجوب أو لا، هذا وين يجي هذا الأمر؟ يجي لو في الكتاب الشريف لو في السنة. خب إذا ورد في السنة يعني في خبر السنة، خب احنا ما معاشرين معصوم حتى نسمع منه مباشرة، سنة تنقل لنا من خلال فقار خبر يرويه راوي عن المقصود، ما شفنا المقصود. فلكي نستنبط الحكم الشرعي من اي امر من اي صيغة افعل وردت في السنة، لكي نستنبط الحكم الشرعي نحتاج الى ان نضم ظهور افعل بالوجوب نضمها الى مسألة اصولية اخرى، وان خبر السنة حجة. هل يكون ينضم أحدهما إلى الآخر؟ نقول زرارة روى عن المعصوم أن المعصوم أمر بكذا، أمر بإخراج الخمس من الماء، والأمر ظاهر في الوجود، وكل ما يروي زرارة بما أنه ثبت حجة، إذن فالأمر الذي رواه ونقله زرارة عن المعصوم بإخراج الخمس من الماء هذا حجة. يكتمل إذن أصبحت مسألة ظهور إفعال في الوجوب بحاجة إلى مسألة أصولية أخرى، وهي حجية خبر التثبيت. وهي حالة مو نادرة، مو مورد وموردين، كثير من الأحيان الشديد، يعني كثير من الأوامر، كثير من الأوامر، كثير من صيغ إفعال اللي إحنا نبحث عن أنها واجب دالة على الوجوب أو لا، كثير منها ترد في أخبار ظنية في السنة، في أدلة ظنية في السنة، يعني الخبر واحد فقط. قلما يتفق أن يرد الأمر في خبر قطعي السنة مثل القرآن الكريم أو خبر متواتر قطعي. صح، أحيانا الأمر يرد في القرآن الكريم، هناك من احتاج إلى دليل حجية خبر القرآن سند قطعي، وقد يرد الأمر في السنة لكن سنة متواترة قطعية، هم لا نحتاج إلى دليل حجية. لكن في كثير من الأحيان الأمر صيغة فعل وردت في خبر ثقة، وحينئذ لكي يتم الاستنباط بحاجة إلى ضم ظهور إفعال في الوجوب ضمه إلى دليل إلى مسألة أخرى وهي حجية خبر الثقة حتى يتم. إذن ما أصبح مسألة ظهور إفعال في الوجوب ما أصبحت مستغنية عن مسألة أصولية أخرى، بناء على كلامكم كنت تطلع منه. هذا فيما لو قصدتم بعدم الحاجة، عدم الحاجة دائما وأبدا في كل الحالات. وأما إذا قصدتم بقولكم أن المسألة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى، قصدتم لا تحتاج، يعني لا تحتاج ولو في حالة واحدة، يعني يكفينا أنه نشوف في ولو في مورد واحد هاي المسألة محتاجة إلى مسألة أصولية أخرى، إذا هذا صار خلاص بعد هذا هاي المسألة دخلت بقى. أي مسألة اللي تستغني عن مسألة أصولية أخرى، ولو تستغني في حالة واحدة تستغني عنها، في حالات أخرى هي بحاجة،
لكن في حالة واحدة استغنت عن مسألة وصول الأخرى هذا كافي لكي تدخل في مسألة بألف
أصول إلى هذا الملاذ. فهذا الملاذ ينطبق على الصعيد، ظهور الصعيد، ظهور الصعيد هم ممكن أن يتفق في حالة واحدة أن ما يحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى، وذلك فيما إذا وردت كلمة الصعيد بدليل قطعي، سندا قطعي، ودلالة قطعي، وجهة قطعي. افرضوا خبر متواتر دل على وجوب التيمم على الصعيد، خبر متواتر ورد بهذه الصيغة أنه يجب التيمم على الصعيد، وهذا الخبر متواتر إذن سند قطعي، ما نحتاج إلى دليل حجية الخبر، سند قطعي بعد ما نحتاج إلى حجية الخبر، ودلالة قطعية ما نحتاج إلى ظهور افعل في الوجود، ظهور لا، ظهور ماكو، كلمة تجب صريحة في الوجود، مو مسألة تيمموا حتى يكون أمر والأمر ظهور في الوجود، لا صريح يجب، يجب بعد هذا صريح قطعي في الدلالة على الوجود، فهم السند قطعي، هم الدلالة قطعية، وسائر جهات الدليل هم قطعية، كون المصادر تقية، كون كلا كلها ترمى أنها قطعية. لو وردت كلمة الصعيد في هيك حالة في هكذا دليل، الفقيه هل يحتاج لكي يستنبط الحكم الشرعي من هذا الدليل يحتاج إلى شيء غير مسألة أن يعرف معنى الصعيد شنو؟ يحتاج إلى شيء آخر؟ كل شيء قطعي، بس هو بحاجة إلى أن يعرف معنى الصعيد شنو، هل هو مطلق وجناء أو خصوص التراب، لأن سائل الأمور لا هو بحاجة إلى ظهور افعل في الوجود، لأنه الدليل ما بي افعل، الدليل بي يجب، ولا هو بحاجة إلى حجية خبر الثقل، لأن الدليل مو خبر ثقل، دليل قاطعي، ولا هو بحاجة إلى أي مسألة أصولية أخرى. إذن هاي حالة واحدة يمكن أن تتفق لكلمة الصعيد، فيه حالة كلمة الصعيد وأن معناها ما هو، هذه المسألة ليست بحاجة إلى مسألة أصولية أخرى، فيه حالة ليست بحاجة إلى مسألة أصولية أخرى. وأنت قلت أنه أي مسألة تتفق ولو في حالة واحدة تستغني عن مسألة أصولية أخرى، هذه طببوها بعلم الأصول، إذا هذه المسألة الصعيد إذا كنت طببوها بعلم الأصول، لأنه يتفق لها ولو في حالة واحدة أن تستغني عن مسألة أصولية أخرى. هل هكذا؟ هل تقبلون؟ إذن خلينا ندخل كلمة الصعيد في علم الأصول ونبحث عن أن الصعيد شنو معناه؟ ليش؟ لأن هذه الكلمة قد يتفق لها في حالة واحدة أن تستغني عن مسألة أصولية كما شرحت. إنما لم يقل لا أنتم تقولون لهذا ولا عبارة. إذن فإشكالنا الأول على كلام السيد الخوئي رضوان الله عليه هو أن هاي عدم الحاجة الذي ذكرتموه في تعريف، وقلتم أن القاعدة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى، لا تحتاج إلى قصد به، لا تحتاج أبدا وفي كل الحالات لا تحتاج، فهذا بهذا أخرجتم مثل ظهور افعال في الوجوب، فإن ظهور افعال في الوجوب قد يحتاج أو في كثير من الأوقات يحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى. وإن قصدتم بعدم الحاجة عدم الحاجة ولو في مورد واحد يكفي لكي تصبح المسألة أصولية، خب هذا يتفق لكلمة الصعيد أيضا، كلمة الصعيد هم قد يتفق لها أنه في حالة واحدة فرما ما تحتاج إلى أي مسألة أصولية أخرى، فكون تدخل في المسألة. يعني بناء على احد الشقين ليس جامعا، بناء على احد الشقين ليس مانعا، اذا قصد عدم الحاجه دائما فالتعريف ليس جامعا، لان يخرج مسألة ظهور أفعال بالوجوب يخرج عن الحاجة.
وإذا قصد عدم الحاجة ولو في حالة واحدة عدم الحاجة،
إذن التعريف ما يكون مانع، لأن راح يدخل مسألة الصعيد راح تدخل في التعريف. هذا أولا، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني ينقل النكرة حتى يعني يتم الفكرة. الإشكال الثاني على كلام السيد الخوي رضوان الله عليه هو أنه أنتم قلتوا بكلامكم أن ظهور أفعال في الوجوب مسألة أصولية، رغم أنها بحاجة إلى مسألة أخرى وهي حجية الظهور، رغم أنها بحاجة إلى مسألة أخرى هي أصولية. ليش؟ لأن قلتوا أن حجية الظهور مو مسألة أصولية. يعني ليش مو مسألة أصولية؟ قلتوا لأنها متفق عليها. هذا شرح شايف أنها متفق عليها إذا مو أصولية؟ شلون ملاك هذا؟ عجباء. هل أن المسألة تكتسب أصوليتها من وقوع الخلاف فيها؟ يعني إحنا أول شيء كن نبحث المسألة نشوف هل أكو بيها خلاف بين الأصحاب والعلماء أو ماكو. إذا أكو بيها خلاف نطبقها في علم الأصول، إذا ماكو بيها خلاف نخرجها عن علم الأصول. هالشي كيف؟ بالعكس، المسألة العلمية تطرح في علم الأصول على صعيد البحث، حينئذ قد يتم الاتفاق عليها قد لا، يختلف العلماء، لكن تطرح في علم الأصول بعد انطباق الملاك الأصولي عليها، يعني بعد شمول التعريف. أول شيء يكون احنا نعرف علم الأصول تعريفا دقيقا بحيث يشمل كل مسألة اللي نريد نبحث عنها في علم الأصول. فإذا عرفنا علم الأصول فهكذا تعريف دقيق، ودخلنا المسائل اللي تدخل في تحت هذا التعريف دخلناها، معناه أنه بحثناها في علم الأصول. من نبحثها في علم الأصول حين قد يختلف العلماء فيها قد يتفقون، فوقوع الاتفاق أو الخلاف هذا في طول أن تدخل المسألة في علم الأصول أو ما تدخل. والمدخل لدخول المسألة في علم الأصول هو التعريف، إذا التعريف ينطبق على المسألة تدخل في علم الأصول، وإذا ما ينطبق ما تدخل. أحنا جميل نشوف أنه يا مسألة كن نبحثها في علم الأصول، يا مسألة كن ما نبحثها في علم الأصول، نبحثها في علم أخرى، فقه وكلام فلسفة وشنو. هذا كلامنا هنا الآن، بحثنا حول تعريف علم الأصول، في الواقع بحث عن أنه الملاك لكي ندخل الأبحاث في علم الأصول أو نخرج الأبحاث في علم الأصول، الملاك شنو؟ أكو مقياس ندخل هاي ونطلع هاي عن علم الأصول؟ لو ما أكو مقياس، إذا أكو مقياس هذا التعريف يكون يضبط هالمقياس، يشير إليه يوضحه. وإذا ما أكو المقياس شنو؟ أنتوا تقولون المقياس للمسألة الأصولية أن تكون وحدها كا، يعني ما تحتاج إلى قائل. وإذا واحد يشكل عليكم أن خوف ظهور أفعال بالوجوب بحاجة إلى مسألة أخرى، مسألة حجية الظهور، تقولون لا مسألة حجية الظهور مو أصولية. يعني ليش مو أصولية؟ لأنها متفق عليها. شلون ما أعرف، لأنها متفق عليها مو أصولية. مسألة ظهور أفعال بالوجوب اكتسبت أصوليتها من وقوع الخلاف فيها، يعني كيف أنها اختلف فيها صارت أصولية. لو كان متفق على بين الفقهاء أن صيغة أفعال ظاهرة في الوجوب، يعني ما كانت تبحث في علم الأصول. لا تكتسب المسألة طابعها الأصولي من وقوع الخلاف فيها، بالعكس وقوع الخلاف أو عدم وقوع الخلاف ووقوع الاتفاق على المسألة هذا كله يجي بعد وفي طول أن تدخل المسألة فيها العلم أو فيها العلم. فإحنا الآن نشوف وين ندخلها على المسألة، ظهور أفعال بالوجوب ولا نبحثها، أو حجية الظهور ولا نبحثها. تقولون حجية الظهور مو مسألة أصولية لأنها متفق عليها، خب ما مبحوثة أو تبحث غير كن تطرح على صعيد البحث حتى نشوف مختلف فيها أو متفق عليها. لابد أن تطرح على صعيد البحث، وإلا منين نعرف أنها متفق عليها؟ خب تطرح على صعيد البحث وين؟ في علم فلسفة، في دياب، في علم الرياضيات تبحث، وين تبحث؟ في علم الفقه لو في علم الأصول. واضح أنه ما تبحث لا في الفيزياء ولا في الطب ولا في الرياضيات ولا في الفقه ولا في الفلسفة، تبحث في علم الأصول. إذن يجي الإشكال أنه إذن مسألة حجية الظهور مسألة أصولية، وظهور افعل في الوجوب أصبحت بحاجة إلى مسألة أصولية أخرى، فيجي الإشكال عليكم. هذا تمام الكلام في مناقشة الجواب الذي ذكره السيد. وبهذا اتضح أن كل الإجابات اللي ذكرت على الملاحظة الثالثة مو صحيحة، لا إجابة المرزا ورد عليه إشكال، ولا إجابة السيد الخوي رضوان الله عليه. وبهذا اتضح أن الملاحظة الثالثة واردة على التعريف، الملاحظة الأولى مو واردة قواعد الفقهية، الملاحظة الثانية مو واردة جوابنا عليه مثلا أصول العملية. الملاحظة الثالثة وهي أن التعريف غير مانع عن دخول المسائل اللغوية من تبييض الصعيد وأمثاله، هاي الملاحظة الثالثة ماكو جواب عليها. فالتعريف المشبوه أصبح فيه خلل، وخلله هذا. فالأصح أن احنا نأتي بتعريف أدق من هذا لعلم المشبوه، وهذا يأتي إن شاء الله.
تعتبر عنصر مشترك.
ظهور إفعال في الوجوب من العناصر التي تشترك في عمليات الاستنباط في مختلف أبوابه، ليس عنصرا خاصا ببحث فقهي معين، بحث الصلاة أو بحث الصوم. في باب الطهارة نستفيد من هذا العنصر، لو ورد أمر بالوضوء توضأ للصلاة فبنقول هذا صيغة تفعل صيغة تفعل ظاهر في الوجوب، إذن هذا ظاهر في وجود الأمر. نجي إلى باب الصلاة، هم لو ورد أمر صلي قائما هم تطبق فيك القائم، صلي صيغة أمر وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. فنستنبط أجزاء الشيء. نجي إلى باب الصوم، كذلك يمكن الاستفادة من هذه المسألة ظهور الحال. لو ورد أمر بالصوم صم في شهر رمضان هم نقول هذا أمر صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. في كتاب الخمس، في الزكاة، في الحج، في الجهاد، في الثياب، في مختلف أبواب الفقه وفي شتى عمليات استنباط الجعل الشرعي تعتبر مسألة ظهور إفعال في الوجوب عنصرا فعالا، مو خاص بمسألة معينة في الفقه. بخلاف مسألة ظهور الصعيد، ظهور كلمة الصعيد في معناه، هذه هم عنصر ساهم في الاستنباط في الفقه لكن عنصر مشترك. مسألة أن الصعيد شنو معناها، هاي المسألة تفيد في الفقه بس تفيده في مكان واحد. في باب التيمم عندما يريد أن يبحث الفقيه عن حال التيمم وأن التيمم على ماذا يكون وعلى ماذا يصح، هنا تفيد هذه المسألة أن الصعيد شنو معناه، لأن الأمر بالتيمم جاء مقترنا مع كلمة الصعيد فكون نشوف معنى الصعيد بس هنا بتفيد. أما إذا طلع من ذيك المسألة ودخل في باب الوضوء في استنباط الأحكام المتعلقة بالوضوء ما راح تفيد مسألة أن الصعيد شنو معناه، الصعيد أيا كان معناه ما له علاقة في استنباط الأحكام المتفرعة في باب الوضوء أو في باب الغسل أو في الصلاة أو في الحاج أو في الجهاد في غير الموضع الخاص، ما راح هاي المسألة تفيد الفقيه. إذن هذه المسألة اللغوية وهي أن الصعيد ما معناه، هذه المسألة عنصر خاص من عناصر الاستنباط، يعني عنصر مختص بحال مختص بعملية استنباط الحكم المتعلق بهذه المادة، بمادة الصعيد، الحكم الشرعي اللي تعلق بمادة الصعيد إذا نريد نعرف وضعه وحاله كنا نعرف كلمة الصعيد. أما الحكم ما متعلق بكلمة الصعيد الأحكام الأخرى الشرعية في سائر أبواب الفقه هذه لا يختلف الحال فيها، سواء كان الصعيد معناه هذا أو هذا أو معنى ثاني ما لا علاقة. مسألة معنى الوجه أو الكعب أو الغناء أو العدالة أو أي مسألة لغوية أخرى مبحوثة في الفقه هم كلها مسائل تساهم في الاستنباط لكن عناصر مفيدة مساهمة في الاستنباط لكنها ليست عناصر مشتركة. معرفة معنى الوجه هذه تفيد بس تفيد في مكان واحد عندما يراد استنباط الحكم المتعلق بالوجه في الوضوء مثلا أو في الأحكام الشرعية الخاصة المتعلقة بالوجه وجه الإنسان، من هذا نكون نشوف الوجه شنو موجود. منين يبدأ إلى حين يكون طولا وعرضا، قبل كن نبحث المعنى اللغوي أو المعنى اللغوي للمرفق أو المعنى اللغوي للكعب أو المعنى اللغوي للعدالة في بحث العدالة، المعنى اللغوي للغناء في بحث الغناء فقط. وهكذا هذه المسائل اللغوية التي ذكرناها في هاليومين، وكان البحث عنها أنها تدخل في التعريف أو لا، إذن لا تدخل في تعريفنا هذا، تعريف الذي ذكرناه اليوم، لأنها ليست عناصر مشتركة، عناصر خاصة بالحكم المتعلق بتلك المادة، ليست عناصر، بخلاف ظهور إفعال في الوجود. ظهور إفعال في الوجود هم مسألة لغوية مثل ظهور الصحيح في معناه، لكن مسألة لغوية عنصر مشترك مو عنصر خاص. ظهور إفعال في الوجود ما متعلق بمادة معينة، بباب فقهي معين، بمسألة فقهية معينة. أي إفعال، أي صيغة أمر وردت من الشارع في أي مادة وفي أي باب وفي أي كتاب من كتب الفقه، هذه ظاهرة في الوجود، عنصر مشترك. كذلك ظهور صيغة النهي في الحرمة هم نفس الشيء، عنصر مشترك، أي نهي في أي باب. كذلك ظهور أداة الشرط في المفهوم، إذا قلنا بأن أداة الشرط لها ظهور في المفهوم والجملة الشرطية لها مفهوم، هم عنصر مشترك. أداة الشرط في أي جملة شرطية، سواء كانت الجملة الشرطية في كتاب الطهارة إذا قلت فتوضأ، أو كانت الجملة الشرطية في كتاب الصلاة إذا سافرت فقصر، أو إذا كانت الجملة الشرطية في كتاب الصوم إذا سافرت فأفطر، وهكذا، أو في كتاب الحاج إذا بلغت الميقات فأحرم، وأي باب فقهي آخر. هذه الجملة الشرطية إذا وردت هي ظاهرة في الوجود. فمسألة ظهور الجملة الشرطية أو أداة الشرط في المفهوم، هذه المسألة مسألة لغوية لكنها عنصر مشترك وليست عنصرا خاصا، مو مثل ظهور الصعيد بمعنى أو ظهور الكعب بمعنى. كذلك مسألة ظهور مثلا أدوات العموم في العموم، كلمة كل ظاهرة في العموم أو مو ظاهرة، هاي المسألة عنصر مشترك. كلمة كل أينما وردت وفي أي باب تدخل، فلذا دخلت في علم النصوص. فشوفوا المائز الحقيقي اللي يميز المسائل اللغوية المبحوث عنها في علم الأصول يميزها عن المسائل اللغوية ما مبحوث عنها في علم الأصول. المائز الحقيقي هذا الشاخص، هذا أن هذه المسائل اللغوية المبحوث عنها في علم الأصول هذه عناصر مشتركة، بينما ذيك المسائل اللغوية ما مبحوث عنها في علم الأصول ذيك مو عناصر مشتركة، عناصر خاصة بموردها، عناصر موضعية تفيد في موضع واحد، ما تساهم في سائر عمليات الاستنباط، تساهم في عملية استنباط واحدة أو اثنتين أو أربعة أو خمسة أو عشرة، مو مشترك في مختلف أبوابها، يعني عنصر يختص بمادة معينة، هذا هو المائز. ولذا هاي المسائل اللغوية اللي هي عناصر مشتركة هذه بحثت في علم الأصول، لأنها ما دامت عناصر مشتركة ما مخصوصة بباب الصلاة ولا مخصوصة بباب الصوم ولا مخصوصة بباب الحج، إذن ما له معنى أن نبحث، أن تبحث في الفقه، في الفقه تبحث، وين تبحث؟ في كتاب الطهارة، هي مو خاصة بكتاب الطهارة، تبحث في كتاب الحج، هي مو خاصة بكتاب الحج، مسألة أن إفعال ظاهرة في الوجوه هي مو خاصة بكتاب الحج، حتى تبحث في الحج أو في الجهاد أو في الديار، وين تبحث؟ ما له موقع في الفقه، لأن الفقه أبواب معينة ومواد معينة، في أي باب دخلنا هذا العنصر المشترك يجي النقض أنه هذا العنصر مو خاص بذاك الباب. فكان لابد من علم
آخر غير علم الفقه يبحث عن هاي العناصر المشتركة وينكحها ويرتبها ويعطي رأيه فيها حتى من يجي الفقيه ويدخل في الفقه يدخل وهو مالك بالعناصر المشتركة التي تمهد له استنباط الحكم الشرعي. فما يبقى عليه بعد في الفقه إلا البحث عن حال العناصر الخاص بعد ما عنده مسؤولية أخرى في الفقه الفقي غير البحث عن العناصر الخاصة لأن العناصر المشتركة بحثها في الأصول. أما ذيك العناصر الخاصة اللغوية الخاصة ذيك ما بحثت في علم الأصول لأنها عناصر خاصة ما له معنى أن تبحث في علم الأصول. عناصر متعلقة بمادة معينة وباب فقهي معين طبيعي أنه من يجي الدور لذاك الباب الفقهي المعين والفقيه يصل إلى ذيك المسألة المعينة يبحث ذيك ذاك العنصر بعد ما ماكو ضرورة أن 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 يبحث ذاك العنصر في علم آخر لا هو مو كان يبحث. فشأن العناصر المشتركة التي تساهم في استنباط الجعل الشرعي تقريبا شأن علم المنطق. شلون علم المنطق يبحث عن الأمور التي تشترك فيها العلوم الأخرى. العلوم الأخرى تشترك كلها في صيغ معينة وطرق وأساليب معينة للاستدلال. هذه الطرق والأساليب المعينة للاستدلال أيا كان الاستدلال محتواه ومضمونه سواء كان الاستدلال استدلال على مسألة فقهية في الفقه أو استدلال على مسألة أصولية في الأصول أو استدلال على مسألة فلسفية في الفلسفة أو استدلال على مسألة كلامية في الكلام أو استدلال على مسألة طبية في الطب أيا كان بالأخر هذا الاستدلال محتواه ومضمونه ما لنا شغل به. أيا كان هذا الاستدلال له منهج والاستدلال إلى منهج وإلى طريقة وأسلوب هذا الأسلوب وهذا المنهج في الاستدلال يبحث عن المنطق يعني الشيء المشترك هذا الخيط المشترك الذي ربطت به كل هذه الوحدات وكل هذه الوحدات. شلون المنطق بالقياس إلى سائر العلوم هالشكل وضعه الأصول هم بالقياس إلى الفقه بالخصوص هذا وضعه
بالقياس إلى الفقه مو بالقياس إلى العلوم
الأصول يعطي ويمهد للفقه عناصره المشتركة بحيث بعد ما يبقى للفقه إلا العناصر الخاصة يبحثها الفقيه في مكانات في أماكن. فعلم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي يعني استنباط جعل حكم على موضوعه عندما يريد الفقيه أن يستنبط جعل حكم على موضوع بحاجة إلى عناصر مشتركة وبحاجة إلى عناصر خاصة. عناصره المشتركة يبحثها علم الأصول وعناصره الخاصة يبحثها علم ولذلك تكتمل عملية الاستنباط. فكل المسائل اللغوية المبحوث عنها في الأصول هذا شأنها والمسائل الأصولية الأخرى غير اللغوية هم هذا شأنها. فرجية خبر الفقهم نفس الشيء عنصر مشترك فرجية خبر الفقهم مسألة تعتبر عنصرا مشتركا مو خاص مو مسألة خاصة بباب الفقه. أي خبر ورواية يرويها أي ثقة في أي مادة في أي باب فقهي سواء كان هذا الخبر في باب الطهارة والنجاسة أو في باب الوضوء والغسل والتيمم أو في باب الصلاة أو في باب الحج أو في باب الجهاد أو في أي باب آخر عنصر مشترك مو خاص بباب معين. ليس خبر الثقة الذي يروي في كتاب الصلاة فقط حتى نبحث هذه المسألة في كتاب الصلاة البحث نبحثها في كتاب الصلاة لا خبر الثقة في باب الصوم هم فجر خبر الثقة في باب الجهاد هم فجر
عنصر مشترك. كذلك مسألة
المسائل الوصولية الأخرى، الوصول العملية
الاستصحاب عنصر مشترك وخاص بباب فقه معين. احنا نستصحب الحالة السابقة متى ما كنا على يقين بها ثم شككنا، نستصحب سواء كانت هاي الحالة السابقة عبارة عن طهارة شيء نستصحب او نجاسة شيء نستصحب، كانت هاي الحالة السابقة وجوب شيء نستصحب الوجوب، حرمة شيء نستصحب الحرمة، صحة شيء نستصحب الصحة، بطلان شيء نستصحب اي شيء. ولذا شيء هو جاري وسيال في كل ابواب الفقه، في الطهارة والنجاسة يمكن ان يجي الاستصحاب، في الصلاة يمكن ان يجي الاستصحاب، في الصوم يجي الاستصحاب، في الزكاة يجي الاستصحاب، اي مكان توفرت فيه شروطه المعينة يجري الاستصحاب. فالاستصحاب حجية الاستصحاب عنصر مشترك. ولذا ما له معنى تبحث هاي المسألة، تبحث في الفقه، تبحث في الفقه وين؟ في ابواب معينة، في كتاب الطهارة نبحث الاستصحاب، عجبا الاستصحاب خاص بالطهارة؟ لا، بالصوم هم نجري الاستصحاب، عندما نشك انه دخل الفجر او لا في شهر رمضان هم نستصحب الليل ونقدر نعمل. والاستصحاب مو خاص بكتاب الطهارة حتى تبحث في كتاب الطهارة. وهكذا الأصول العملية الأخرى هم نفس الشيء، أصالة البراءة عنصر مشترك، أصالة الاحتياط عنصر مشترك، الأصول العملية الأخرى عنصر مشترك. إذن فالعلم، علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي. حتى بعد لا يجي ذاك الاشكال، اي يعني مو ذاك الاشكال اتفقنا بهذا بانه فسرنا الحكم الشرعي بالجعل، فخلينا نصرح بالجعل. ليش نعبر بالحكم وبعدين واحد يشكل علينا ثم نرد انه نقول له مقصودنا الجعل؟ خذ من الاول نصرح بالجعل، استنباط الجعل. فرق انه اذا قلنا الحكم وما فسرناه بالجعل، طب القواعد الفقهية هم تدخل في التعريف. القواعد الفقهية هم عنصر مشترك، يعني يجري في مختلف الموارد.
بس نفس الجعل،
ها؟
الحكم نفس الجعل.
إيه؟
يعني شلون
تعرف؟ كل المسائل جعل، حتى المسائل الأصولية هم كلها جعل. حجية الاستصحاب هم جعل. لا، الإشكال الثاني الأول ما أدري الثاني كان. لا الإشكال كان يقول أنه هذا التعريف يشمل القواعد الفقهية. ليش؟ لأن القواعد الفقهية هم ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. أنت من خلال قاعدة ما يضمن صحيحة يضمن بفاسدة راح تعرف حكم البيع الفاسد. لا مشتركة، بيع الفاسد، الإيجار الفاسدة، مجموعة عقود. قاعدة الفقهية غير الحكم الفرعي الفقهي. قلنا ذاك اليوم أنه الفقيه في الفقه يبحث عن نوعين من الأمور. نوع من الأمور يعني الأحكام الفرعية الجزئية، يعني حكم خاص بها. والنوع آخر من المباحث الفقهية قواعد فقهية، قواعد يعني مسائل كلية لها مصاديق كثيرة، لها تطبيقات كثيرة في الفقه. هذه هم تبحث في الفقه، ما تبحث في الأصول، رغم أنه بها جانب اشتراك، لأن بها لها مصادر، لها أماكن تطبيق كثيرة، لكن هم تبحث في الفقه، ما تبحث في الأصول. ليش؟ هو هذا المائز. المائز هذا أنه المسائل الأصولية مسائل لا تقع في مو بس هي جعل شرعي وحكم، وإنما يستنبط منها أيضا جعل شرعي على موضوع كله. بينما القاعدة الفقهية ما يستنبط منها جعل شرعي على موضوع، يستنبط منها تطبيقات على مصائب. فباعتبار أن كلمة الحكم كانت توحي بذلك الملاحظة وذاك الإشكال، بدلنا الكلمة قلنا أنه استنباطي جعل شرعي. بس احكام متعلقه بكلمه الصحيح مو منصور مشترك. اذا هنصير قاعده اصير قاعده فقهيه مو مساله اصوليه. ايه بس قاعده فقهية. لا مو مشترك قاعدة لغوية. قاعدة لغوية بس قاعدة لغوية خاصة بالأحكام المتعلقة بهذه المادة. مادة الصحيح مادة الصحيح مو مشترك مادة واحدة بخلاف ظهور إفعال. ظهور إفعال ماكو مادة معينة هيئة. ظهور صيغة إفعال يعني هيئة إفعال والهيئة مشتركة في ضمن أي مادة. هذا معناه انه مناقشة في الاصطلاح. لا احنا مقصودنا عندما نقول العنصر المشترك يعني العنصر المشترك في مختلف عمليات الاستنباط. هذا مقصودنا. اذا انتم مقصودكم من كلمة مشترك هذا الشيء اللي تقولوه لا مشاحة فيه. انا مو ما نبحث عن التسمية وسموه هذا انتم مسموه مشترك على حسب الاصطلاح. احنا السيد عندما يقول علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة باستنباط جعل الشرعي يقصد بالمشتركة هذا المعنى اللي شرحناه يعني الذي يشترك في مختلف عمليات الاستنباط في الفقه. يفيد في اول الفقه كما يفيد في وسط الفقه كما يفيد في اخر الفقه شيء سيال. هذا مقصود السيد. اذا واحد اخر اجى قال انا استعمل كلمة المشترك بمعنى لا اقول يعني استعمال ما لا أبرز المتواضع. هذا مقصود صاحب الطرح صاحب التعريف مقصود هذا مقصودة من العناصر المشتركة. هذا مشترك مو في مكانين ثلاثة في أحكام خمسة عشرة كلها متعلقة بتلك المادة. هذا ما يسميها السيد مشترك. غير السيد اللي يسميها مشترك. هذا السيد من يقول مشترك يعني مشترك في مختلف عمليات الاستنباط وهذا شأن المسائل الأصولية. يأتي إن شاء الله بحث الهيئات في صيغة إفعال. صيغة إفعال يعني هيئة إفعال. هيئة إفعال شيء عام مو خاص بمادة معينة. هيئة إفعال إذا إجت في ضمن أي مادة سواء مادة صلاة صلي أو مادة صوم صم أو مادة الأكل كل أو مادة الشرب اشرب أو في أي مادة أخرى إجت هذه الهيئة لها هذا المعنى في لغة العرب تدل على الوجوب وجوب ذيك المادة. بخلاف أفرض كلمة الصعيد. كلمة الصعيد مو هيئة مادة. كلمة الصعيد مادة معينة لها معنى معين ولها حكم أو أحكام معينة. ما نقول إلا حكم واحد. يجوز كلمة الصعيد عندها بها 100 حكم بس كلها متعلقة بهاي المادة بمادة الصعيد. إذا خرج الفقيه عن مادة الصعيد ودخل في مادة أخرى بعد هاي مسألة ما تفيده. مسألة أن الصعيد شنو معناه وجودا وعدما ما تساهم في عملية الاستنباط. بخلاف ظهور إفعال بالوجوب الثامن هناك مساهم. بخلاف حجة ثورة الثقة هناك مساهم. بخلاف الاستصحاب هناك مساهم. كل مكان طب سخل طبق ما قرأناه أمس اليوم بعدين زين. وأما الملاحظة الثالثة هناك عدة محاولات هاي قرأناها للإجابة عليها منها ما ذكره المحقق النائيني قد تصلى روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد. فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط كما شرحناه. وأما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس والحاجة إلى كبرى حجية الظهور. ويرد عليه أن جملة من القواعد الأصولية هم لا تقع كبرى هنكون نطلع من علم الوصول كظهور صيغة الآم في الوجود، هذه صغرى ومو كبرى، تنضم إليها كبرى حجية الوجود. ظهور بعض الأدوات في العموم، كلمة كون، كلمة أيوب، داخل لني ظاهرة في العموم أو مو ظاهرة، هذه صغرى. نقول كلمة كون ظاهرة في العموم وكل ظهور حجية، أو ظهور بعض الأدوات في المفهوم، أداة الشار أو الوصف مثلا أو غيره، فإنها محتاجة إلى كبرى حجية. فما الفرق بينها بين ذني بحيث دخلتوها في علم الأصول، وبين المسائل اللغوية من قبيل الصعيد اللي أخرجتوها عن الأصول؟ كلها بحاجة إلى حجية الظهور. وكذلك أيضا مو بس ذني المسائل اللغوية، أكو مسائل غير لغوية أصولية هم تخرج عن الأصول بناء على كلام الميزان، مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن الامتناع فيها لو قلنا فيها بالامتناع، هذا الامتناع يحقق صغرى. نقول صلي ولا تفصل لا يجتمعان، يتعارضان بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، لا يجتمعان صلي ولا تفصل في مورد واحد فيتعارضان، وكلما تعارضت كبرى، كلما تعارضت الآن مثلا تساقطا أو شو ما شيء، يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلي ولا تفصل، هذا بناء على الامتناع. والجواز فيها يعني بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، لو بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي في هذه المسألة وقلنا أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد إذا كان له عنوانان، وهنا إذن صلي ولا تفصل ظاهران في الإطلاق والشمول لمثل الصلاة في الدار المقصودة، وكل ظهور الحجة أي كبرى كان تحتاج إلى يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق، حجية ظهور الإطلاق. إذن هاي إجابة الميرزا بس. ومنها من جملة الإجابات ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية، بدال ما نقول القواعد التي تقع كبرى كما قال الميرزا، لا نبدل بصفة أخرى، وهي أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى. فعلم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع وحدها بلا ضم قاعدة أصولية أخرى إليها، تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فيخرج ظهور كلمة الصعيد، لأن هذا يحتاج إلى ضم قاعدة أصولية أخرى. تيمموا صعيدا طيبا، وما يكفي لكي نستنبط الحكم الشرعي من هذه الآية، ما يكفي أن نعرف معنى الصعيد شنو، كن نعرف معنى الصعيد ونضم إلى مسألة أصولية أخرى، وهي أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، لأن تيمموا أكو في الآية، تيمموا صيغة آم، إذا صيغة الآم مو ظاهرة في الوجوب مثلا، خفل يكون الصعيد أيا شاء كان معناه، ما راح نستنبط الحكم الشرعي، لأنه هل يصح أو هل يجب التيمم على مثلا تراب أو على مطلق وجه الأرض مظاهرة. فكلمة الصعيد شنو معناها؟ هاي المسألة بحاجة إلى ضمها إلى مسألة أخرى، وهي أن تيمموا شنو معناها؟ على شنو معناها؟ فأصبحت بحاجة إلى قاعدة وصولية أخرى، ولذا ما ينطبق عليها لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة افعل في الوجود. إذن هي خارجة عنه، لكن لا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجود، ما يخرج عن علم الأصول، ما يخرج عن هذا، لأن ظهور افعل في الوجود ما محتاج إلى قاعدة أصولية أخرى، ظهور افعل في الوجود محتاج إلى كبرى حجية الظهور، لكن كبرى حجية الظهور مو أصولية يقول سيدي، وإن كان محتاجاً إلى كبرى حجية الظهور، لأن هذه الكبرى ليست من المظاهر الأصولية. لماذا؟ للاتفاق عليه والخلاف، هذا كلام سيء. ونلاحظ على هذا، أولاً أن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى قاعدة أصولية أخرى هذا عدم الاحتياط شو المقصود منه؟ إن أريد به عدم الاحتياط دائما في كل الحالات هو مستغني هذا الملاك هذا الشرط. شرط المسألة الأصولية أن يكون في كل الحالات هذه المسألة الأصولية مستغنية عن مسألة أصولية أخرى، هذا شرطكم. هذا الشرط ما ينطبق على كثير من المسائل الأصولية، كثير من المسائل الأصولية هي بحاجة إلى مسائل أصولية أخرى حتى يستنبط منها. فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية، لأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا هذا بحاجة في كثير من الأحيان إلى قاعدة أصولية أخرى وهي حجية خبر التقدير. إذا إجى الأمر في دليل ظني السند في خبر واحد مو في دليل قطعي مثل القرآن أو خبر متواتر، لا، إذا إجى الأمر في خبر واحد وما أكثر الأوامر اللي وردت في أخبار الأحاد في أحاديث، هناك شو تسوي؟ هناك مو بس ظهور الأمر بالوجوب يفيدنا، ظهور الأمر ينضم إلى حجية خبر الثقة حتى لأن ظهور صيغة الأمر بالوجوب مثلا بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السند، عندما تجيء الصيغة عن صيغة الأمر إذا أجت في دليل ظني السند. إذن هذا الشق الأول يرد عليها. وإن أريد بعدم الاحتياط، إذا أريد به عدم الاحتياط مو دائما عدم الاحتياط ولو في حالة واحدة ولو في مورد واحد إذا يكون مستغني عن مسألة وصولية أخرى، هذا يكفي لكي مدخل هذه المسألة في علم الأصول. إذا هذا الملاك فهذا قد ينطبق على الصعيد، ظهور صعيد بمعناه هم قد يتفق أنه في حالة واحدة يكون مستغني عن أي قاعدة وصولية أخرى، فهم خلف الفضل. فهذا قد يتفق في غيرها، يعني في غير القواعد الأصولية، مثل مسألة ظهور الصعيد كما في ظهور كلمة الصعيد، إذا كانت سائر جهات الدليل قطعية، يعني دلالة الدليل قطعية، سند الدليل قطعي، كل الجوانب الأخرى للدليل قطعي، يبقى بس أن نعرف الصعيد شنو معناه حتى نستنبط. وهناك ظهور الصعيد في معناه أصبح هو وحده كافي لاستنباط الحكم الشرعي، إذن ينطبق عليه تعريف السيد يكون يدخل في هذا. هذا أولا. ثانيا، أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي ظهور آخر، ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ظهور صيغة النهي في الحرمة، ظهور أداة الشرط في المفهوم، ظهور أدوات العموم في العموم، ظهور المطلق في الإطلاق، أي ظهور بحاجة إلى كبرى حجة، وكبرى حجة الظهور أصولية مو مثل ما تقولون مو أصولية، أصولية رغم أنها متفقة، خلي تكون متفقة، لأن أصولية المسألة ما تكتسب من القوة الخلاف، بالعكس بحاجة إلى ضم قاعدة حجية الظهور، وقاعدة حجية الظهور أصولية، لأن مجرد عدم الخلاف بها لا يخرجها عن كونها أصولية، لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف بها. أول شيء نبحث المسألة، هو نبحثها بالسماء بالأرض بأي علم نبحثها، كنا نبحث حتى نشوف أكو خلاف لو أكو اتفاق، فوين نبحث؟ أنتوا يقولون لا، أول شيء كنت أبحث المسألة، إذا وقع خلاف فيها ندخلها في علم الأصول، إذا ما وقع خلاف فيها ما ندخلها، فوين نبحثها حتى نشوف أكو خلاف؟ أين تطرح على صعيد البحث في أي علم؟ مو المسألة تطرح على صعيد الباحث حينئذ إذا تم الخلاف فيها ندخلها في علم الأصول، وإذا تم الاتفاق عليها نخرجها عن علم الأصول، لا، أي مسألة علمية إنما تطرح على صعيد البحث في علم الأصول إذا شملها تعريف علم الأصول، فتنطرح على صعيد البحث في علم الأصول بعد أن يشملها التعريف، حينئذ إذا لو قد يتفق أنه يتم الخلاف فيها قد يتفق أنه يتم الاتفاق. فاحنا الان في مرحله سابقه نتكلم انه هاي المساله العلميه المعينه مثلا مساله حجيه الظهور هذه وين تبحث قبل ان نشوف اكو خلاف فيها واتفاق، وين تبحث؟ في علم الفقه ليش؟ في علم الاصول ليش؟ في علم الطب ليش؟ وين ما قلتوا يجي هذا السؤال ليش؟ تعريف ذاك العلم ينطبق على هاي المساله. لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها، وإنما الخلاف ينصب على المسألة بعد كونها أصولية، يعني بعد اتصافها بكونها أصولية، يعني بعد شمول تعريف علم الأصول لها ودخولها في علم الأصول، حينئذ يجي له الخلاف له الاتفاق. وهكذا يتضح أن الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور. هنا عبر السيد بأن التعريف هذا مشهور، قبلا ما عبر أن هذا التعريف هو المشهور. هنا والأصح في التعريف أن يقال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي، وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة السعيد تخرج عن علم الأصول، لأنها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم الشرعي المتعلق بهذه المادة فقط، بمادة السعيد، فلا تعتبر عنصرا مشتركا. حب نعم
من عناصر
القواعد، يعني قواعد او مو قواعد، يعني القواعد قد كلمة القواعد تحمل يعني معاني اخرى، يعني ليش احنا نضيق الخناق على الاسلام، نعبر بما نريده. اي مطلب حسب يكون قاعدة أو لا يكون مطلب مو قاعدة، أي مطلب يفيد الفقيه في مختلف أبواب الفقه هذا المطلب يجيبه في علم الأصول. قلنا نعبر عنه بالعناصر، أي مطلب أي عنصر أي مسألة أي قاعدة، كلمة القاعدة قد تحمل معاني أنه مطلب يكون كلي وإلى مصادر كثيرة، لا أي مطلب اللي يكون هو مفيد للفقيه في مختلف أبواب الفقه هذا المطلب يبحث في علم الأصول. طب بعد تعريف علم الأصول نأتي إلى موضوع علم الأصول، مسألة أخرى من المسائل التمهيدية التي تبحث قبل الدخول في صلب علم الأصول، هي أن نعرف موضوع علم الأصول. هل أن علم الأصول له موضوع؟ وإذا كان له موضوع موضوع الشمال، وطبعا موضوع العلم عندما نقول هذا العلم إلى موضوع، نقصد بالموضوع يعني محور الذي تدور حوله أبحاث ذات العلم. عندما نقول مثلا موضوع علم النحو الكلمة والكلام، يعني أن كل أبحاث علم النحو تدور حول الكلمة، الفاعل مرفوع، أي مسألة نحوية، بحث نحوي، الواقع هذا البحث يدور حول كلمة، لأن الفاعل مصداق من مصادر الكلمة. الجملة الحالية محلها الناس، أي مسألة نحوية تدور هذه المسألة وهذا البحث حول، لأن الجملة الحالية مصداق من مصادر الكلام. وهكذا أي مسألة نحوية، المبتدا مرفوع، المفعول منصوب، الظرف مجرور، لانجين إلى فلان فكون، كل هذه الأبحاث تدور حول لو الكلمة لو الكلام، إذن يعبر عن الكلمة والكلام أنه موضوع. فعلم الأصول شنو؟ عنده هيك شيء أكو محور تدور حول أبحاث علم الأصول أو ما أكو، وإذا أكو فما هو ذلك؟ هذا هو المقصود. السؤال عندما نسأل ما هو موضوع علم الأصول؟ طبعا احنا من وجهة نظرنا، يقول السيد رضوان الله عليه كما تقدم في الحلقة السابقة، احنا رأينا انه بلي علم الأصول له موضوع، وموضوعه عبارة عن الأدلة المشتركة، أبحاث علم الأصول كلها تدور حول الأدلة المشتركة أو العناصر المشتركة. أي دليل مشترك أو أي عنصر مشترك يعني يساهم في الفقه في عمليات استنباطية مشتركة مختلفة. أي دليل مشترك، أي عنصر مشترك، هذا هو المحور في علم الأصول. البحث في علم الأصول يدور حول هيك شيء. أبحاث علم الأصول كلها دائرة حول الأدلة المشتركة، ويتم البحث في علم الأصول عن دليلية هذا الدليل المشترك. إذا احنا نبحث في علم الأصول عن أن خبر الثقة حجة أو لا، فإنما هو باعتبار أن حجية خبر الثقة دليل مشترك كما شرحنا قبل قليل، عنصر مشترك دليل مشترك. فإحنا نبحث عن دليلية هذا الدليل، هل أن خبر الثقة حجة، يعني هل أنه دليل
في الفقه يقدر يعتمد عليه الفقيه في الفقه من الأدلة أو من المصادر، مصادر التشريع اللي يقدر يعتمد عليه الفقيه من أدلة الاستنباط أو لا؟ فنبحث دليلية هذا الدليل، أو عندما نبحث الاستصحاب هم نفس الشيء، باعتبار الاستصحاب دليل مشترك عنصر مشترك، ونبحث في علم الأصول عن دليلية الاستصحاب، هل أن هذه القاعدة قاعدة الاستصحاب دليل يعتمد عليه في الفقه إذا كان شيء سابقا متيقنا والآن نشك فيه، هل مجرد هذه الحالة مع ذيك الشروط المذكورة هذا دليل فقهي يعتمد عليه الفقهي أنه يستصحب لي في الحالة أو لا؟ فيبحث في علم الأصول عن دليلية الاستصحاب، يبحث عن دليلية البراءة، يبحث عن دليلية خبر الثقة، يبحث عن دليلية ظهور أفعال في الوجود. خب صيغة الأمر عندما نبحث عن أنها ظاهرة في الوجود أو لا، وأن هذا الظهور حجة أو لا، أحيانا أكون هم أصل الظهور ظاهرة في الوجوب أو مظاهرة، وهم أن الظهور أساسا حجة أو لا، كلا البحثين في علم الأصول هم بالاستصحاب، اعتبار أن ظهور افعل في الوجوب وكذلك حجية الظهور كلاهما دليل مشترك في الفقه، مو خاص بباب فقه واحد، دليل مشترك. ويبحث في علم الأصول عن دليلية هذا الدليل.